قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. أما بعد، أيها الأحبة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا معكم أيها الأحبة الكرام في مصادر الاستدلال بين السنة والشيعة وبيان الحجة والبرهان. أين هو؟ هل الشيعة عندهم مصدر للحجية؟ هل عندهم أدلة وبراهين يرجعون إليها ويعتمدون عليها في الاستدلال؟ بينا في حلقات ماضية موقف الشيعة من القرآن وموقفهم من السنة، وتوقفنا عند الفوارق بين السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبين سنة الأئمة. هكذا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الإمامة أو الأئمة، وبينا فوارق كثيرة، ولا زلتم ذاكرين لذلك فيما أظن، لأن المشاهد لابد أن يستحضر عقله عند هذا البيان، لأن مسألة أيها الأحبة الكرام تستحق منا أن نتفرغ لها، تستحق مننا أن نترك كل ما يشغلنا. إذا كان في يدك الآن شيء اتركه، إذا كنت مشغول بشيء اتركه لوجه الله حتى تعرف الحقيقة، تعرف ماذا نريد وماذا نقول. وصلنا أنهم يعتبرون أن علم الأئمة أفضل من علم الأنبياء والرسل، بل الرسل والأنبياء لا يستطيعون أن يتحملوا علم الأئمة. هل هذا صحيح؟ ما أظن، يعني بعضكم قد يشك في الأمر. تريد أن تتأكد من ذلك؟ دعنا نقرأ سويا ماذا يقول كمال الحيدري في كتاب علم الإمام، له كتاب علم الإمام. هذا الكتاب الذي تشاهده سنقرأ معك رواية طويلة، هذه الرواية اصبر معي على قراءتها. يقول: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، إن عندنا والله سرا من سر الله، وعلما من علم الله، والله ما يتحمله ملك مقرب ولا نبي مرسل. ركز على الشاشة. ما يتحمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، والله ما كلف الله ذلك أحدا غيرنا ولا استعبد بذلك أحدا غيرنا. هذا الكلام الذي نقله كمال الحيدري في كتاب علم الإمام، يقول أن عند الأئمة علم، هذا علم لم يتحمله ولم يستطع أن يحمله لا نبي مرسل، لا نبي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى الأنبياء ما يقدرون حمل هذا العلم الذي عند الأئمة. الأنبياء يا كمال الحيدري، يا كمال الحيدري، الأنبياء ما يستطيعون يتحملون علم الإمام؟ اتق الله في نفسك. تروي هذه الرواية التي تقول أن الأئمة عندهم علم لا يستطيع الأنبياء أن يحملوه؟ مرة ثانية أقرأها. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا أبا محمد إن عندنا والله سرا من سر الله وعلما من علم الله، والله ما يتحمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. والله هذه فاجعة، هذه قاصمة الظهور. هؤلاء الناس الذين يظنون بكمال الحيدر خيرا ويظنون أن الرجل يتكلم عن علم ولم يعرفوا أن هذا الرجل يهرف بما لا يعرف، ويقول أن الأئمة أفضل من الأنبياء وأن عندهم علم ليس موجود عند الأنبياء. أيها المسلمون، لا يغركم حسن منطقه ولا تلبيساته وتدليساته، فأنا أقول لو كان الرجل عنده علم حقيقي وعلم فلماذا لا يجلس مع العلماء؟ هذا علمه، هذه نتائج أفكاره، هذه حصيلة كمال الحيدري، أنه يقول أن الأنبياء أن الأئمة عندهم علم ما يستطيع الرسل ولا الأنبياء ولا الملائكة يتحملوه، يعني يفضل الأئمة على الأنبياء وعلى الملائكة، وأن عندهم علم أكثر من علم الأنبياء ومن علم الرسل، بل علم كبير لا يستطيع الأنبياء ولا الرسل أن يتحملوه. هذا يكفي حكايته لرده، لا يقبله عقل عاقل. هذه هي الخمينية التي قال الخميني إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذه هي الخمينية بعينها، يجعلون الأئمة أفضل من الأنبياء والرسل والملائكة. نريد أن نعرف بعد هذا الكلام الذي يدمي القلوب، والله يتألم الإنسان لذلك، يتألم ويأتي يفتخر يقول نحن مدرسة آل البيت. هكذا مدرسة آل البيت؟ يحتقرون الأنبياء ويجعلون غير النبي أفضل من النبي؟ نريد أن نتعرف، هل الشيعة عندما يدندنون يقولون هذا حديث متواتر، هل فعلا عندهم سنة متواترة؟ نريد أن نعرف ذلك. نقول لا يصح أن يدعي الشيعة أن عندهم سنة متواترة، لا يصح على الإطلاق. لماذا؟ لأسباب. السبب الأول لأنهم يقولون بردة الصحابة، وإذا ارتد الصحابة من يبقى؟ فإنهم حكموا أن الصحابة قد ارتدوا مرتين، مرة عندما بايعوا أبا بكر ولم يبايعوا عليا رضي الله عن الجميع، فقالوا قد ارتد الصحابة. ولهذا رووا عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جئلت فداك، ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها، فقال ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ بأعجب من ذلك، المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا وأشار بيده ثلاثة. هذا في كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 243، هذا في هذا الكتاب، وأنا أعرض هذا الكتاب كثيرا. لماذا؟ لأن هذا هو كتاب الأصول وسأتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا كتاب يعتبر حجة عندهم، لأنهم يقولون أنه عرض على المهدي المنتظر وسيأتي الحديث عنه في حينه إن شاء الله. إذن هذه المرة الأولى التي قالوا أن الصحابة ارتدوا، فإذا كان الصحابة ارتدوا فمن بقي من الصحابة؟ ثلاثة. هل هؤلاء الثلاثة يكفي عدد للتواتر؟ يكفي عدد يقال متواتر؟ ثم حكموا بردة الصحابة مرة ثانية، وهي عندما خذلوا الحسين، فقد رووا عن الصادق أنه قال ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام إلا ثلاثة، وهذا رواه الكشي في رجاله، وذكره أيضا الطوسي في اختيار معرفة الرجال، ذكره في صفحة 123. إذن هذا الحكم الذي حكموا بردة الصحابة مرتين، المرة الأولى عند أن لم يبايعوا عليا وإنما بايعوا أبا بكر فارتدوا ولم يبقى إلا ثلاثة، والمرة الثانية لما خذلوا الحسين ارتدوا إلا ثلاثة. وأنا ما أدري ما مقياس هذا الرقم الثلاثة الذي علقوا عليه ومسكوا به. لكن يبقى سؤال محير لي كثيرا، وهو أن الشيعة قالوا أن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة. طيب خلاص اذكرها واحفظها في ذهنك، ثم عند أن يأتوا إلى معركة صفين بين علي ومعاوية ماذا يقولون؟ قالوا كان مع علي في صفين كذا ألف من الصحابة. طيب هذا كذا كذا ألف من الصحابة، ما هو أنتم قلتم قبل قليل الصحابة قد ارتدوا عند بيعتهم لأبي بكر إلا ثلاثة؟ طيب يعني ارتدوا بعد الرجوع إلى الإسلام مرة ثانية وحاربوا مع علي يوم صفين؟ سبحان ربي العظيم، هذه أمور يحار الإنسان فيها. يعني ارتدوا ثم رجعوا ثم ارتدوا مرة ثانية، يعني متى أرادوا أن يحكموا بردة الصحابة حكموا، ومتى أرادوا أن يستكثروا بهم ويذكروهم في مقام المعادلة ذكروهم. ولا شك أن عليا كان معه من الصحابة كثير، نعم، لكن ذكرنا هذا الإلزام لإبطال قولهم أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبيعتهم لأبي بكر إلا ثلاثة، هذا كلام لا يصح. إذن هذا السبب الأول، أنهم لما يقولون أن الصحابة ارتدوا هذا يبطل قولهم أن السنة متواترة أو أن هناك حديث متواتر، لأن الثلاثة لا يكون عددا متواترا أبدا عند علماء الحديث. السبب الثاني من الأسباب التي تنفي أن يكون عند الشيعة حديث متواتر أنهم قالوا أن السنة لا تؤخذ إلا من أهل البيت فقط، فقط لا تؤخذ إلا منهم دون غيرهم. ولهذا رووا الرواية من ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك، هذا في كتاب الكافي المجلد الأول. وبوب الكليني بابا كل ما لم يخرج من الأئمة فهو باطل، ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها، يقول أنه لا تقبل السنة إلا إذا كانت من طريق أهل البيت. ولاحظوا لاحظوا هذه التي سترونها أمامكم، وهم أنهم يقولون لا تقبل السنة إلا إذا كانت من طريق أهل البيت. قال ومنها أنهم لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عن جدهم، يعني ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين صبط عن أبيه أمير المؤمنين عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يرويه مثل سمرة بن جندب ومروان بن الحكم وعمران حطان الخارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الأئمة من الاعتبار مقدار بعوضة. يعني الأحاديث التي ليست عن الأئمة ولا مروية من طريق الأئمة لا يقبلونها. طيب من من الأئمة كان في عهد النبي ثلاثة على اعتبار الحسن والحسين وعلي رضي الله عنه، إذن هل أحاديثهم تعتبر متواترة؟ إذن الوثيقة لا تقبل السنة إلا إذا كانت من طريق أهل البيت، عرفناها وقرأناها. إذن لاحظوا هذه التي قرأناها قبل قليل، أنهم لا يعتبرون من السنة إلا ما كان من طريق أهل البيت، وأما غيره فلا يقبل شيء من ذلك. إذن هذه هي الوثيقة. هناك وثيقة أخرى، وثيقة أخرى تدل على أنه لا يجوز أخذ العلم إلا من طريق أهل البيت، من طريق أهل البيت، وأما غيرهم فلا يجوز العمل بالسنة إذا كانت من غير طريقهم. هذا جعفر السبحاني في كتاب أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية يقول وكانت الشيعة ترى عليا إماما مفترض الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على الناس القبول منه والأخذ عنه ولا يجوز الأخذ عن غيره، ولا يجوز الأخذ عن غيره. انظر يقول لا يجوز الأخذ عن غيره. طيب كيف لا يجوز الأخذ عن غيره؟ أنتم تقولون أحاديث متواترة، ومن أين التواتر؟ كيف نأخذ التواتر وأنتم تقولون لا يجوز الأخذ عن غير علي؟ فمن أين تدعون التواتر؟ هذا جعفر السبحاني آية من آياتهم يقول أنه لا يجوز الأخذ عن غير أهل البيت، سبحان ربي العظيم، كيف نفعل بهذا الأمر؟ أيضا يقولون أنها لا تصح عبادات المكلف إلا إذا أخذ العلم من طريق أهل البيت، لا تصح عبادته. كيف يتعبد الناس الذين أخذوا الأحاديث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسبر بن جندب وغيرهم من الصحابة الذي أشار إليه، يعني صلاتهم صيامهم الأحاديث التي يروونها باطلة؟ إذن كيف تقولون بأن الأحاديث متواترة وأنتم تبطلون عبادات الناس؟ فهذا محمد رضا المظفر في عقائد الإمامية، اسمع ماذا يقول وانظر إليه. قال: ولذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستسقى إلا من نمير مائهم، ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرغ، ركز ركز معي ركز حفظك الله، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، يعني أنت ذمتك لو صليت وصمت وحجيت لا تفرغ إلا إذا أخذت العلم عن أهل البيت وإلا فلا. قال: ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن بينه وبين الله إلا أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم، كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. سبحان ربي العظيم، لا تفرغ ذمة المكلف إلا إذا أخذ العلم من طريق أهل البيت، يعني لا يصح الأخذ إلا عنهم، ولا تفرغ ذمته إلا عنهم، ولا يجوز الأخذ إلا عنهم، ولا الرواية إلا عنهم. وكيف بعد ذلك تدعون أنه في أحاديث متواترة؟ كم عدد أهل البيت الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ولا ريب أنهم كانوا قليل ولم يكونوا كثيرا. إذن المهاجر عبد الحميد يقول أنه لا تؤخذ السنة إلا عن أهل البيت، وأنها موجودة عند أهل البيت دون سواهم. طيب السنة ما توجد إلا عند أهل البيت؟ اسمعوا حفظكم الله ورعاكم إلى هذا الكلام.
لا يكفي، لو كان القرآن وحده يكفي ما كان القرآن يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما كنا نحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العلم يجب أن يبقى، ويبقى عند من؟ ما يبقى عند الذين حرقوا السنة ومنعوا تدوين الكتاب، لا، يبقى أهل البيت، يبقى عند رجل هو نفس النبي بنص القرآن. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم.
إذن سمعتم أيها الأحبة الكرام، يقول لا تبقى السنة عند من حرقوها، لابد تبقى السنة عند رجل من أهل البيت. إذن هم لا يعترفون بالسنة التي عند غيرهم على الإطلاق، وإنما يعترفون بالسنة عن أهل البيت. وكم عدد أهل البيت؟ لا يبلغ حد التواتر. إذن نخلص إلى قاعدة مهمة جدا، وهو أنه لا يوجد سنة متواترة عند الشيعة على الإطلاق. لماذا؟ للقاعدة التي قعدناها، أنهم كفروا الصحابة، وأنهم قالوا لا يؤخذ العلم إلا عن أهل البيت، فلا يوجد عندهم سنة متواترة. فإذا تشدق متشدق ونعق ناعق وقال هذه سنة متواترة أو هذا حديث متواتر، قل له لا يمكن أن يثبت التواتر عندكم على الإطلاق لما علمت. إذن نأتي، هل عند عند الشيعة ماذا يبقى عندهم إذا لم يبقى متواتر؟ يبقى آحاد. ثم السؤال المهم جدا، هل الآحاد حجة عند الشيعة؟ أما في العقيدة فلا، في العقيدة ليس الحديث الآحاد حجة عندهم في العقيدة على الإطلاق. لكن يبقى السؤال، وعقائدهم على ماذا بنوها؟ الإمامة والعصمة وكل تلك العقائد على ماذا بنوها؟ هل بنوها على أحاديث متواترة أم على أحاديث أحد؟ سمعتم أنه لا يوجد عندهم متواتر وإن ادعوا ذلك، أبد ما يوجد، يعني بطريق صحيح يعتمدون عليه لا يوجد متواتر. هم يكفرون الصحابة ويستدلون بأحاديثهم كما سيأتي. إذن والأحاد لا يأخذون بها في العقيدة. إذن على ماذا بنيتم دينكم؟ لا يوجد عندكم أحاديث متواترة ولا تأخذون بأحاديث الأحاد في العقيدة، فعلى ماذا بنيتم عقيدتكم؟ طيب أحاديث الأحاد في الأحكام هل يأخذون بها؟ اختلفوا على قولين، فهناك من قال يؤخذ بها، وهناك من قال لا يؤخذ بأحاديث الأحكام، بأحاديث الأحاديث الأحكام. يبقى ما هي أقسام السنة بالنسبة إلى القبول والرد عند الشيعة؟ انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين. المتقدمون كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف. علماؤهم المتقدمون كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف. فالصحيح ما يوجد عندهم، والضعيف ما يوجد عند غيرهم. فمثلا كتاب الكافي هذا قالوا أنه كتاب صحيح لا إشكال فيه، هؤلاء المتقدمون قالوا كله صحيح. طيب ما هو الضعيف؟ الضعيف ما يوجد عند غيرهم، ويعتبرون الكتب الأربعة الكافي والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب، هذه يعتبرونها كتب كلها صحيحة. ثم المتأخرون ماذا قالوا؟ انقسموا إلى فرقتين. فرقة قالوا كل ما في الكتب الأربعة هو صحيح، ويسمون هؤلاء بالإخباريين. وفرقة قالوا لا، الكتب الأربعة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. ولهذا عبد الحميد المهاجر الآن يقول كل ما في كتاب الكافي فهو صحيح. إذن هذا من أي فرقة؟ هذا من فرقة الإخباريين. وتجد عالم آخر من علماء الشيعة يقول لا، هذا كتاب الكافي منه ما هو صحيح ومنه ما ضعيف. فلأين نرجع؟ هذا يرجع إلى الاختلاف بين الفرقتين، بين الإخباريين والأصوليين. ولهذا بدأت التناحر والتجاذب والتراشق بين هاتين الطائفتين. مما بدأ هذا الانقسام أول بدايته بعد أن رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بكتاب منهاج السنة، فانشق المذهب وانصدع إلى قسمين. قسم يقول لا، ليس كل ما في كتبنا صحيح، منها ما هو الصحيح ومنها ما هو الضعيف. وفريق آخر يقول لا، كل ما في كتبنا صحيح. ولهذا يذكر البحراني في لؤلؤة البحرين يقول إن شيخه محمد أمين الاسترباذي المتوفى 1033 هو أول من فتح الباب الطعن على المجتهدين وتقسيم الفرقة إلى إخباري ومجتهد. أيضا نأتي الآن إلى تعريف الإخباريون. هم الذين مشوا على طريق المتقدمين، فيعتبرون كل ما في الكتب المسندة من المصنفات القديمة الأربعة والمتأخرة يعتبرونها كلها صحيحة. ولهذا يقول يوسف البحراني الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدم علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين والشريعة غير هذه الشريعة غير هذه الشريعة. يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين صفحة 47. إذن يوسف البحراني يقول يا أيها الشيعة عليكم تأخذوا كل ما في هذه الكتب، صحيح وضعيف كله صحيح، أو تدوروا لكم دين ثاني أو تبحثوا لكم عن دين ثاني. أما الشيعة الإخباريون فيلتزمون بما في هذه. أما الأصوليون الذين قالوا في هذه الكتب صحيح وفيها ضعيف، وهؤلاء أيها الأحبة الكرام قسموا الحديث إلى أقسام. بعد أن كان الأول صحيح وضعيف، الصحيح ما هو عندهم والضعيف ما هو عند غيرهم، جاءوا بعدين قسموا الحديث إلى كم؟ إلى أربعة أقسام. من هو أول من قسم الحديث إلى أربعة أقسام؟ لأنه كانوا يقسمون تقسيم. هو ابن مطهر الحلي، العلامة ابن مطهر الحلي هو أول من قسم الحديث إلى أربع أقسام. وقال بعض علماء الشيعة هو ابن طاووس شيخه. يقول الكاشاني العلامة ابن مطهر هو أول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك، كما في كتاب الوافي في المقدمة الثانية المجلد الأول صفحة 11. ويقول الحر العاملي والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة، يعني أن هذا التقسيم وتقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن وموثق عندهم زادوا، هذا قال مأخوذ من أهل السنة، وهم يسمون أهل السنة بالعامة، مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع كما في وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 20 صفحة 100. إذن نأتي، هم يقسمون الحديث إذن إلى أربع أقسام: صحيح وموثق وحسن وضعيف. هذا تقسيم الحديث عند الشيعة. أما علماء السنة كيف يقسمون الحديث؟ يقسمونه إلى ثلاث أقسام: صحيح وحسن وضعيف. لكن هم زادوا قسما رابعا سموه الموثق، اسما رابعا سموه الموثق. ما هذا؟ سنتعرف عليه. ما هو تعريف الحديث الصحيح عندهم؟ قالوا ما اتصل سنده بنقل العدل الإمامي. بنقل العدل الإمامي يعني الإمامي يكون معترف بأئمة الاثنى عشر، ينقل الحديث إلى المعصوم، فهذا تعريف الحديث الصحيح عندهم. ولا شك أن هذا يختلف عن التعريف عند أهل السنة، وفيه خلل، لأنه ما قال ما رواه العدل الإمامي الضابط، كلمة الضبط ليست موجودة، ولم يشترط فيه اتصال السند يعني من المعصوم إلى غيره، ولم يشترط أيضا فيه نفي الشذوذ والعلة، بل فيه خلل في هذا التعريف يتطرق إليه الضعف في هذا التعريف، سنتعرف عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. لكن من خلال ما فهمتموه من هذه الحلقة أن الشيعة لا يوجد عندهم حديث متواتر، وكذلك لا يعملون بأحاديث الأحاديث العقيدة، وهناك خلل في تعريف الحديث عندهم، سنتعرف على هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة بإذن الله. لكن لا تذهبوا بعيدا عنا إن شاء الله، سنلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وتفريغكم لأوقاتكم لسماع هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا لي ولكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.